انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي، كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على مستمعي تسعينات اف ام، يا رب تكونوا بخير. معاكم آية علي وجولة رقم 4 من قصة أثر. النهاردة حلقتنا هحكي لكم فيها قصة أثر لنوع مهم جدا من العماير الخيرية اللي اتبنت في العصر الإسلامي. أثر كان ليه أكبر الأثر في حياة الناس زمان، وكانت عادة يتبني معاه مبنى لتعليم أطفال أيتام، والمبنى ده تم تصنيفه في العصور الإسلامية من العماير الخيرية واللي اتبنت بهدف التقرب لربنا وكسب ثواب الآخرة. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، والسبيل ما كانش بس سبيل مية، ده كان بيطلق على كل مبنى اتبنى في سبيل الله، زي مثلا مكتب السبيل واللي كان بيتعلم فيه أطفال أيتام، وحانات السبيل ودي كانت سكن للفقراء وأي حد غريب عن المكان، وفي كمان طحون السبيل واللي كانوا بيطحنوا في الغلال. أخيرا كان في أحواض السبيل ودي بقى كانوا بيسقوا فيها الدواء. النهاردة هتكلم معاكم عن أزبلة المية اللي كانت من أشهر العماير الخيرية في العصور الإسلامية، كان الهدف منها توفير المية للمرة، وكمان كان ملحق بيها كتاب لتعليم الأطفال الأيتام تعليم الدين الإسلامي. قبل ما أتكلم معاكم عن قصة أثر أشهر سبيل عثماني، هنتعرف مع بعض الأول عن السبيل وبدايته وتكوينه المعماري وكمان أشهر العاملين به. أصل كلمة سبيل في اللغة العربية من لفظ أزبل الماء بمعنى صب الماء، غير إن السبيل ليه تسميات تانية كتير، كان من أشهرها كلمة سقايات، وده كان اسم السبيل في القرون الخمسة الأولى للهجرة وبعدها تعرف باسم سبيل، وفي إيران كان اسم السبيل سقخانة، أما في تركيا فكان اسمه جشمة. بداية ظهور الأزبلة كانت في العصر الأيوبي، وكانت بتتبني كمبنى ملحق بالمساجد والمدارس. استمر بناء الأزبلة في العصر المملوكي تقريبا بنفس النمط، لكن في العصر العثماني، وأنا الحقيقة بسميه العصر الذهبي في بناء الأزبلة، كان بيمثل تطور كبير جدا في عمارة الأزبلة سواء في التكوين المعماري أو الزخرفي. وكانت الأزبلة تتبني كمبنى مستقل بذاته وملحق به كتاب لتعليم الأطفال الأيتام. الحقيقة أن مصر وخصوصا مدينة القاهرة فيها عدد كبير من الأزبلة اللي بتعكس لنا أهمية المنشأة دي في العصور الإسلامية، واللي بتأكد لنا كمان على روح الخير اللي تحلى بها الأثرياء في أنهم يبنوها للأيتام والفقراء ورغبتهم في كسب ثواب الآخرة. ومن المؤكد أن النماذج الباقية لينا من الأزبلة دي دليل مادي بيوضح لنا أن الحضارة الإسلامية شملت أنواع كتير من العماير الخيرية، واللي بتعود بالنفع على صاحبها بكسب الثواب، وكمان بتعود بالنفع على كل عابر سبيل وكل طفل يتيم. التكوين المعماري الأغلب الأزبلة الباقية لينا في أحياء القاهرة القديمة، هنلاقي أنه بالرغم من اختلاف طرز الأزبلة دي إلا أنها اشتركت في عمارتها، فكانت الأزبلة في العادة بتتكون من 3 طوابق، وهي الصهريق وحجرة التزبيل وأخيرا الكتاب. وعشان الأزبلة دي تقوم بدورها الأساسي على أكمل وجه، كانت بتتميز بعناصر معمارية في غاية الأهمية زي الصهريج، الشازروان، شبابيك وأحواض التزبيل، عناصر معمارية كان ليها أكبر أهمية في تكوين السبيل. هنعرف مع بعض وظيفتها بالتفصيل بس بعد ما نخرج لفاصل صغير ونرجع نكمل.
ما فيناش حورين يا كيكة، ما فيناش لف ودورا، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة، لك ماضي كله ثوابي في الحب ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين؟ على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين؟ إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. ملك في الحب ضحايا بيحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتقلب في الليلة سبع غنوات، والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات، وتروح تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وقهار. ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. ما فيناش حورين يا كيكة، ما فيناش لف ودوران، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجران. لك ماضي كل سوابق في الحب ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. قبل أنا مين؟ ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة السبيل. زي ما قلت لكم قبل الفاصل إن الأزبلة كانت بتتميز بعناصر معمارية معينة بتقوم بوظيفتها على أكمل وجه. من العناصر دي هنبتدي بالسهريج، والسهريج ده كان مبنى موجود في باطن الأرض وكان بيتم تخزين المية النقية فيه، وكان بيشترط إن المية اللي هيتم تخزينها في السهريج تكون نظيفة، وإن يتم تخزين كمية كافية من المية في السهريج، وده تحسبا لأي أحداث. والأحداث دي زي ما قلت لكم في جولتنا المقياس النيل في منطقة المنيل إن المية ما كانتش بتبقى متاحة طول أي أيام السنة، وكانت بتنقطع في الأيام اللي بيجف فيها النيل، فكان تخزين المية بشكل كافي في الحالة دي مهم جدا. ولو جينا نشوف التكوين المعماري للسهريج هنلاقيه كان في غاية التعقيد، وده لأنه كان عنصر معماري مهم جدا. كان سطحه عبارة عن مجموعة من العقود المتقاطعة اللي بدورها كانت بتتحمل أحمال الطابق اللي فوق السهريج وهو حجرة التسبيل، غير أن السهريج كان عمقه كبير وواسع جدا عشان يحتوي على أكبر قدر من المية. هنيجي لتاني عنصر معماري في السبيل وهو حجرة التسبيل. كانت الحجرة دي بتتميز بوجود أكتر من عنصر معماري زي الشازروان وأحواض شبابيك التسبيل. الشازروان ده كان من أهم العناصر المعمارية الموجودة في السبيل، هو عبارة عن لوح من الرخام عليه زخارف بارزة كان الهدف منه تبريد المية. كانت المية أول ما تترفع من السهريج بتمر في مجرى خاص بيها لحد حجرة التسبيل، وأول ما توصل في حجرة التسبيل بالسلامة كانت بتنزل على اللوح الرخامي من خلال فتحة. أما بقى الزخارف البارزة اللي كانت على حجر الشازروان فكان ليها غرض وظيفي بجانب كونها عنصر جمالي، وكانت وظيفتها هو حجز أي شوايب في المية فتنزل نظيفة ونقية على أحواض الشرب، واللي كان اسمها أحواض التسبيل. والحقيقة هنقف هنا قصاد قمة الإبداع عند المعماري المسلم في كونه جمع هنا بين الجمال الفني والغرض الوظيفي، فكان بيضرب عصفورين بحجر ويصيب الهدف. واستكمالا لرحلة المية بعد نزولها على اللوح الرخامي الشازروان، بعد ما المية كانت بتنزل على اللوح الرخامي ده بتكمل رحلتها وتمر من خلال مجاري مائية خاصة، ومن خلالها بتصب في أحواض السبيل، وبكده تكون آخر نقطة في وصول المية أو في رحلة المية من الصهريج لحد أحواض التسبيل. والأحواض دي كان بيزينها شبابيك معدنية اسمها شبابيك التسبيل. أما بقى العنصر المعماري واللي كان غالبا بيتبني فوق حجرة التسبيل فكان حجرة الكتاب، وكانت وظيفتها زي ما قلت لكم في البداية إن هي اتبنت لتعليم أيتام المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وبكده كان السبيل عبارة عن مبنى واحد لوظيفتين: سقاية عابر السبيل وتعليم أيتام المسلمين. إبداع بالمعنى الحرفي للكلمة. والحقيقة إنك لما تيجي تقرأ كتب من مئات الكتب عن الحضارة الإسلامية، أو لو نزلت في جولة أثرية للعماير دي بمختلف مسمياتها والهدف اللي اتبنت عشانه، هتحس قد إيه كانت الحضارة الإسلامية حضارة مزدهرة جمعت بين العلوم والفنون، حب الخير ومراعاة الغير، دمجة الحياة بتعليم الدين. فكانت الحضارة اللي اتعلم منها الغرب في مجالات كتير، حضارة الإسلام والمسلمين. استكمالا للعنصر البشري اللي كان بيساهم بشكل كبير في عملية التسبيل، فكان وقتها بيتم تعيين أشخاص معينين بيتم اختيارهم بدقة عالية عشان يقوموا بمهام عملية التسبيل. هنتعرف عليهم ونعرف إيه الشروط اللي حطها HR زمان عشان يتقال لهم انتوا اكسبتوا وهتبدأوا معانا شغلكم في امان. بس الاول هنطلع فاصل صغير ونرجع قوام.
كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير.
كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا مفيش مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك يملى الدنيا نور ويجيلك واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليه.
ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح ده اللي في ايدنا يومين ورايح لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير.
عمر الخير مكان بينقص حد حاجة وياخد منه ولا قل شيء في يوم بالعكس ذاك لحنة الأيام ما بتنسيش الناس أتملنا فيها ولا بتخلينا نتوع عن بعض يوم.
مدتك معايا مفيش مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتخير حاجات كتير.
شجع غيرك هيكتر خيرك يملى الدنيا نور ويجيلك واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليك.
انت بتقدر تشارك خيرك لما
ما تسأل بعيونه يلاقي الجواب.
منتش مستني يبدأ غيرك، مش مستني فرصة تجيلك، بتسبق دايما بغير من غير حساب.
كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير.
انت فاعل خير،
اقل شيء في ايديك يبلك صغير،
بكله في قلب الناس تأثير كبير.
مش مهم مين اللي بيعمل الخير، المهم انك تبدأ وتعمل الخير، لانه اكيد هيرجع لك طول ما انت فاعل خير.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة اثر السبيل. دلوقتي عاوزاكم تتخيلوا معايا كده ان في لجنة من HR من العصر الاسلامي في ساحة قاعة السلاملك، قاعد صاحب السبيل سواء كان شخص ثري او امير او سلطان، وحوالي 2-3 من لجنة الاختيار، وفي ناس كتير بتقدم على وظايف شغرة في كام سبيل وعشمانين في اجتيازهم للاختبار. الوظايف المطلوبة دي كانت ناظر سبيل، سقة، مزملاتي، معلم قرآن، ومحتاجين كمان بواب وفراش. كانت شروط التقديم على الوظايف دي سلامة الصحة، حسن الأخلاق، تسهيل المهمة. سلامة الصحة بمعنى أنه يكون خالي من أي أمراض معدية. حسن الأخلاق يعني يعامل الناس اللي قصدى السبيل بالرفق واللين. أما بقى تسهيل المهمة بمعنى أنه يسهل على الناس عملية الشرب. بس كده، هي دي الشروط. بس عارفين الشروط دي برغم بساطتها إلى أنه ما كانش مسموح الاستهانة بيها، لأنك لو ركزت في الغرض من الشروط دي هتفهم قد إيه أنهم كانوا حريصين كل الحرص على سلامة الناس في وقت ما كانش فيه تقدم طبي بأحدث الإمكانيات والأجهزة زي دلوقتي. غير انهم كانوا بيهتموا بنظافة وتطهير السبيل بصفة دورية. كان السبيل بيشتمل على ادوات تنظيف وتطهير زي المبخرة والمكانس. وطبعا ما كانش ينفع اتكلم عن السبيل وفوت عنصر بشري مهم زمان، وهو السقة. السقة كان من اشهر المهن الموجودة في العصر الاسلامي. السقة اللي كان مسؤول عن نقل المية من نهر النيل والخزانات للبيوت والمساجد والازبلة والمدارس. ويمكن السينما كان ليها دور في تسليط الضوء على مهنة السقة من خلال فيلم السقة مات للفنان عزة العليلي وإبراز تفاصيل عمله وحياته. كانت مهنة السقة موجودة لحد أواخر القرن 19، تحديداً لما اتبنت شركة المية سنة 1869، واللي بدأت في إنشاء آلات الضخ وتوزيع المية في مدينة القاهرة. لكن بالرغم من كده فالسقة ما انتهاش دوره وقتها، لأن كان في أكتر من 68 منطقة عشوائية في القاهرة ما بيوصلش فيها مية نظيفة، فكان وجود السقة ضروري في نقل المية دي للأماكن دي. وكانت مهنة السقة ليها 5 طوائف، وكان لكل طائفة شيخ بيتولى شؤونها، زي طائفة باب اللوق، طائفة السقايين، وطوائف تانية كتير. الطوائف دي كانت بتنقل المية على ظهور الحمير والجمال. أما بقى كان في طائفة تانية اسمها طائفة الكيزان، فكانوا بيطوفوا في الشوارع والأسواق على ظهرهم إرب المية ومعلقين مجموعة من الكيزان، كانت مهمتهم إنهم يقدموا المية لأهالي المكان. واللي كان بيقدم على وظيفة السقة كان لازم يعدي اختبار معين عشان يلتحق بطائفة السقايين. كان الاختبار ده هو إن المتقدم للوظيفة بيشيل إربة والكيس مليان بالرمل لمدة 3 أيام من غير ما يسند أو يقعد أو ينام. غير إنه كان لازم يكون في مواصفات معينة، زي إنه يكون شخص أمين ونظيف، وكمان حريص على إنه ما يلوثش المية وهو بينقلها من النيل للبيوت والأسبلة، وإن الإربة اللي شايل فيها المية ما تكونش مصبوغة أو فيها أي ثقوب ممكن تنقص من الكمية المطلوبة للمية. غير السقة كان في المزملاتي، وده اللي كان مسؤول عن فتح السبيل في مواعيد معينة من أول شروق الشمس لغروبها. أما بقى في شهر رمضان الكريم فكان بيسقي الناس من وقت الغروب لبعد التراويح. دنيا وكيان جوه سبيل وكتاب، العطشان هيرتوي واليتيم هيتعلم، والنفس هتميل للخير وتقلد، فهيزيد الخير خيرين في بلاد المسلمين. زي ما قلتلكم في بداية الحلقة إن مدينة القاهرة فيها عدد جيد جدا من الأزبلة منها اللي اتبنى في العصر المملوكي أو العثماني أو عصر الأسرة العلوية. لكن لو اتكلمنا عن العصر اللي اتطورت فيه الأزبلة سواء في التكوين المعماري أو الزخرفي بشكل كبير، فهيكون العصر العثماني، العصر الذهبي للأزبلة في مدينة القاهرة. وكان أبرز تطور فيها زي ما ذكرت في بداية الحلقة هو أن الأزبلة في العصر ده اتبنت مستقلة مش ملحقة بمبنى تاني زي العصر المملوكي أو في بدايتها في العصر الأيوبي، إنها كانت بتبقى ملحقة يعني بيكون المبنى الأساسي مسجد أو مدرسة والسبيل ملحق بها. لا، في العصر العثماني كانت مباني مستقلة بذاتها وملحق بيها في أغلب الأحيان الكتاب. من أجمل نماذج الأزبلة دي في العصر العثماني سبيل الأمير عبد الرحمن كتخدة والملقب بأمير البنائين. هنبدأ مع بعض جولتنا ونعرف ليه اتلقب بأمير البنائين، بس هنطلع لفاصل صغير وراجعين.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما. بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك نرفوز. لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إنه وضعك مهزوز ومرات حسك نرفوز. لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون، مطرح عيونك تكون بحلم شوف برمت هالأحوال. بدي حبك يوما ما، بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال. كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما. وعلى رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما. بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مكملين قصة سبيل أمير البنائين عبد الرحمن حسن جويش، أو زي ما معروف عنه عبد الرحمن كتخدة. كتخدة ده كان لقب وظيفي ليه ومعناه محافظ. أما بالنسبة للقب أمير البنائين فتلقب بيه لأنه كان بيعتبر من أمهر مهندسين البناء في العصر العثماني والدوره الكبير في النهضة المعمارية في الوقت ده، من خلال أنه بنى وطور أكتر من 18 مسجد من عصور سابقة عن العصر العثماني. كان من أهمهم مسجد الأزهر الشريف واللي أضاف فيه إضافات كتير جدا، وكمان بنى فيه ضريح في الجامع ده واتدفن فيه، غير أنه بنى عماير كتير زي مشهد الحسين ومسجد السيدة زينب وغيرهم كتير. ف فكان الأمير عبد الرحمن كدخدة مثال حي للعطاء المعماري في العصر العثماني في قلب شارع المعز وفي موقع متميز جدا، واقف بشموخ في مفترق الطرق، مجرد ما تلمحه من بعيد هيخطف النظر، وكل ما تقرب منه هتكتشف تحفة أثرية بتصميم معماري جميل ومختلف. بنى أمير البنائين عبد الرحمن كدخدة تحفته المعمارية سنة 1157 هجريا 1744 ميلادي عند تلاقي شارع المعز بشارع اسمه التنبكشية. واسم التنبكشية ده كان بيطلق على أشهر الوكالات الأثرية في العصر العثماني. مبنى السبيل بيجمع في عمارته بين الطراز المملوكي والعثماني، وعشان كده خرج لنا في هيئة تحفة معمارية عكست لنا روعة الفن الإسلامي. وزي ما قلت في بداية الحلقة عن التكوين المعماري للسبيل في الوقت ده، اللي هو كان عبارة عن ثلاث طوابق، كان أولهم الطابق اللي هو تحت باطن الأرض اللي هو الصهريج، وفوقيه على طول هنلاقي حجرة التسبيل، وفي الآخر هنلاقي حجرة الكتاب. هنلاقي أن سبيل عبد الرحمن كدخدة كان عبارة عن مبنى مستقل بيتكون من الثلاث طوابق دول، طابق تحت الأرض زي ما قلت الصهريج، حجرة التسبيل، الكتاب. والملفت هنا أن مبنى السبيل اتبنى بأسلوب يجذب المرين بالشارع. أول ما تدخل السبيل هتكون في زيارة لحجرة التسبيل، والحجرة دي مربعة فيها ثلاث شبابيك من النحاس، وبأرضية كل شباك فيهم هنشوف حوض رخامي. مجرد ما تدخل الحجرة دي هتلاقيك متحاوط بالأشان الأزرق أو البلاطات الخزفية اللي بتغطي جدرانها. أما سقف الحجرة فنلاقيه سقف خشبي عليه زخارف ملونة على شكل نجوم، أما الأرضية بقى فمن الرخام. والحقيقة أن الحجرة دي تخطت كل حدود الجمال والإبداع بنقوش الزخارف النباتية على جدرانها، ويمكن النقش الماستر بيس زي ما بيتقال هنا هو صورة الكعبة المشرفة والحرم المكي، ويمكن الصورة دي توثيق للشكل اللي كان عليه الحرم المكي في الوقت ده. هنخرج من حجرة السبيل هتقابلنا دركاة جنبها خزانة حائطية، فوقيها شباك بيطل على السلم اللي بيطلعنا لحجرة الكتاب. والحجرة دي تخطيطها المعماري مربع بنفس مساحة حجرة السبيل، وبتطل حجرة الكتاب على الشارع من خلال مشربيات بديعة الشكل. وأخيرا صهريج سبيل عبد الرحمن كدخدة كان عبارة عن بير متخزن فيه مية جوفية، كان بيتم إخراجها من البير ده وتصفيتها من أي شوائب، وبعدها بتخرج في مواسير ومنها بتصب في أحواض السبيل اللي كان بيشرب منها المرة. دلوقتي هنخرج لفاصل صغير ونرجع مكملين الحلقة.
عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، تايه ببحر هواكم ومليش غيركم دليل. عطشان 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 ومعطشني، عطشان عطشان حيشين المي عني، تايه ببحر هواكم تايه ببحر هواكم ومليش غيركم دليل، دلوني على السبيل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل،
عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، تايه في بحر هواكم ومليش غيركم دليل.
الشوق هو اللي عارف ايه اللي بيني وبينكم، بلت شفايف مش عايز غيرها منكم، والمية بين ايديكم وانا روحي بين ايديكم.
ورجعنا لكم تاني مكملين قصة السبيل. الحقيقة أن سبيل عبد الرحمن كانت خدة بشارع المعز تحفة معمارية تستحق الزيارة، هتشوفوا فيها كل تفاصيل وإبداع العمارة الإسلامية في أجمل العماير الخيرية. أتمنى تزوروا السبيل وتستمتعوا بكل ركن فيه. السبيل في انتظاركم يوميا من الساعة 8 الصبح لحد 4 العصر ما عدا يوم الجمعة. وبكده تكون خلصت جولتنا النهاردة في أجمل الأسبلة العثمانية. مستنياكم يوم الحد الجاي وجولة جديدة من قصة أثر.
دلوني على السبيل، عطشان يا بابا.